رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. سبحانك ربي وبحمدك، من أخبارك لا تحرمني، فحديثك وعظ ومثاني في أعلى درجات الحسن، وكذلك كنز يكفيني يغنيني أيضا يسعدني. فكلامك صدق وأمان من شطط حتما يعصمني، يهديني رشدا وسدادا، توفيقك دوما يصحبني. رباه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. رباه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني، وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني. وارزقني حفظ معانيها ورعايتها طول الزمان، ورواية ألفاظ أيضا أجمعها حقا في ذيني. وامنحني يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني، فمقامك يعلو في قلبي، وكذلك حبك يملكني، فأخافك صدقا وأهابك، ورجاؤك ما خيب ظني، وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات حدثني عنك على ضفاف أنهار الأسماء الحسنى. ونحن في هذا الموسم على ضفاف أنهار الربوبية، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب. وكنا بنستعرض الآيات اللي بتتحدث عن ربوبية الله سبحانه وبحمده، أو الله سبحانه وبحمده يعرفنا فيها بمعنى الرب. وكنا وصلنا للآية 54 من سورة الأعراف، فيها قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، وكنا قلنا أن الأمر أمر كوني وأمر شرعي. وكنا في استعراض الآيات وقفنا عند يدبر الأمر، وقلنا يعني لعلنا نرجعها، لكن يعني فتح الأمر بمسألة التدبير، فتكلمنا عن تدبير يخص الأبدان، يخص العمران، يخص الدنيا. في تدبير ثاني بقى يخص الإيمان، يخص الدين، يخص يعني أمور علاقة العبد بربه. وهذا ما يعني ما نكمل في الحديث عنه إن شاء الله. تدبير أمر الإنسان فيما يخص أمور الإيمان وفيما يخص المسألة الدينية والمسألة الشرعية. كنا في الحلقة الماضية تعرضنا للفطرة، وقلنا لو بنقربها يعني بمسألة النسخة الأصلية التي عليها الإنسان أو ضبط المصنع. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الأخلاق الوهبية العامة والأخلاق الوهبية الخاصة، وممكن يعني قلنا تقريبا كده يعني كأنها حزمة البرامج الأساسية. طيب، حزمة برامج أساسية لكل تقريبا الأجهزة، لكن لو الجهاز ده هيستعمل في مسائل ما فبيتحط له، بيتم اختيار جهاز يعني برنامج أساسي مناسب ليه. البرامج دي اللي هي كأنها الأخلاق، ماشي. وبعدين ختمنا الحديث في المرة الماضية بالكلام عن البلوغ، وقلنا ان سبحان الله من تدبير امر الدين للانسان ان الله سبحانه وبحمده اخر التكليف لغاية البلوغ، اللي هو ممكن بيصل لحوالي مثلا 15 سنة في المتوسط في بيئات، وربما يزيد عن ذلك. واحنا في بيئتنا العربية في الغالب بيكون يعني 12 مثلا في البنات و13 في الولاد، لكن بدأ يتأخر في السنوات الأخيرة. مهم، فهذا البلوغ أو هذا التكليف ده برضو سبحان الله من مظاهر الربوبية ومن مظاهر تدبير الأمر. ليه؟ إن الله سبحانه وبحمده هذا الطفل الصغير، طبعا كل ما دون البلوغ اسمه طفل، هذا الطفل الصغير في هذه المراحل احنا بنشوف إن هو لو بصنا له من ناحية البدنية ممكن نجد ان هو قادر على التكاليف. يعني مثلا كنت دائما بضرب مثال بالصلاة، بقول مثلا من ناحية البدنية الحركات اللي بتؤدى في الصلاة الطفل ما تعجزوش، يعني الطفل بيلعب بعض الألعاب وبيقوم ببعض الحركات اللي في الغالب مور كومبليكس أو معقدة أكثر من تعقيد حركات الصلاة. يعني حركات الصلاة ما أقصدش بأنها معقدة أنها صعبة يعني أو أنها غريبة أو يعني انتقص لي حاشة، لا، أقصد أنها يعني أكتر من حاجة في بعض، يعني محتاجة نوع من التناغم كده أو السينكرونيزيشن ما بين الإنسان بيحرك إيديه وبيقول كلام وبيتحرك حركات معينة بترتيب معين. المهم هذا الطفل يعني قادر أنه هو يتقنه في أسبوع تقريبا، يعني دي يعني لو على ضي يتقنه في أسبوع. طيب إيه تاني؟ أنه هو مثلا يبقى فاهم مثلا يعني الله أكبر وفاهم يعني إيه الفاتحة وكده، برضو ده ممكن الطفل ياخد أسبوع يعني لو تعمل له كورس مكثف يفهمه بشكل كويس جدا. طيب أمال إيه؟ يعني هل هو عقليا هو مثلا عنده 8 سنين مثلا ما بيفهمش أو 9 سنين؟ لا بيفهم. طيب مش بيميز؟ في الغالب بقى مميز. طيب ما يقدرش يعمل الحاجات دي؟ في الغالب يقدر يعملها من ناحية القدرة البدنية. أمال إيه القصة؟ القصة القدرة النفسية. يعني إيه القدرة النفسية؟ يعني عدم استعداده لتحمل التكاليف دلوقتي أو أي حاجة ضابطة، هو لا يزال يعني عايش حر طليق كالطائر. يعني هو محتاج مرحلة يعيش فيها كده. المرحلة دي نفسها في تكوين كبير بيتم فيما يخصه، فرصة سانحة جدا جدا لإدراك مقاصدية العبادات دي، لأن هو يتأمل في الكون من حواليه ويتأمل في كل حاجة بتحصل. وفي نفس الوقت هو برضو يعني يتعرف على ربه أكتر، ودي الحاجة المهمة. كتير من الأسئلة الوجودية يكون تم الإجابة عنها بالنسبة له. ولذلك المرحلة دي يعني احنا بنقول ايوه احنا بنأكد الاطفال على علمه، العلم مهم وكلام ده كل العمل قصدي والعمل مهم وكلام ده كله، بس بصورة اساسية العلم ضروري جدا. يعني المرحلة دي يعني مرحلة خلينا نقول ان التحدي الاكبر فيها تحدي علمي، تحدي معرفي، بس العلم النافع وان هو يفهم صح وان احنا ننمي مهاراته ونعوده على التطبيق. يعني هي فترة منهجية بصورة اساسية، فترة منهجية بصورة اساسية بقابل ركز على سلوكيات وبنصلح سلوكيات، لكن هو في النهاية مثلا مش مكلف بس يعني بالصلاة. طب ما بيصليش؟ ايوه هيصلي وهنضربه على الصلاة وكل حاجة، بس اللي اقصده يعني احنا لا يزال عندنا فسحة ان احنا نركز اكتر على البناء المنهاجي للطفل اصلا. على لان هو دلوقتي اللي هياخده في المرحلة دي هيحكم حاجة كتيرة جاية. سبحان الله، هي مرحلة حتى في الواقع بتاعها هو ما عندوش اي يعني ما فيش اي ضغوط، يعني مثلا بقى مش مسؤول عن أسرة ولا مش عارف مسؤول ينفق على نفسه، يعني في الغالب هو بيبقى يعال مش يعول. وفي نفس الوقت برضو لما نيجي ننظر عليه حتى في الواقع الدراسي او غيره، هي مراحل مثلا دراسيا ما هيش بالأهمية يعني الكبيرة، انها في الغالب ما بتحددش مصيره. مرحلة الثانوية العامة او البكالوريا او كده اللي هتحدد مصيره مش يعني لسه ما جاتش. المهم يعني اللي اقصده، فهي فرصة ذهبية جدا. هذه الفرصة الذهبية الرب سبحانه وبحمده من تدبيره لامر عبده انه افسح له هذه الفسحة واعطاه هذه الفرصة يتدرب. بس للأسف الشديد يعني لكم ان تتخيلوا بقى لما يبقى مثلا انسان الله اكرمه بان هو مثلا قال له ايه، طب انت والله انت هتعمل في الامر الفلاني ده بعد 5 سنوات من الان او بعد 6، يعني الطفل مثلا يشب مميزا خلينا نقول على مثلا الرقم اللي هو ورد في الحديث عند 7، يعني خلينا نقول على اقصى التقديرات يعني اوسع الاقوال بعد ان يتم 7، يعني بعد ما يتم 7 سنين. لو افترضنا ان هو مثلا هيبلغ على سن 13 سنة او هيبلغ على 15 سنة، خلينا على 13 حد قال. طيب من 8 سنين ل 13 سنة بنتكلم في 15 سنة، 5 سنين، 5 سنوات كاملة. المفترض واحد يتقال له خلي بالك انت بعد 5 سنوات كاملة هتبقى محاسب عن كذا ومحاسب عن كذا ومكلف بكذا، وفي يعني حاول من دلوقتي ان انت تتدرب كويس الكلام ده. معلش بقى، هو اهمل واهله اهملوه ولا دربوه ولا حببوه ولا رغبوه يعني ولا حتى ولا شغلوا بالهم بالقضية دي اصلا خالص مدة ال5 سنوات دي. هينتظر يعني انتظر منه ايه؟ هيجي بعد كده يعمل ايه؟ كيف يكون شأنه؟ وده للأسف الشديد احنا يعني ما بندركوش. نعمة كبيرة من الله سبحانه وبحمده، نعمة كبيرة لابد ان يعيها الاطفال انفسهم، ان هم في مرحلة كأنها في فترة سماح او صح التعبير. ونعمة كبيرة للاباء والامهات ان هم برضو في فترة سماح، لكن الفترة السماح دي خطيرة جدا، لان المرحلة دي بقى ال5 سنين دي هي هم مسؤولين عنها. بعد ال5 سنين دي هم بقوش مسؤولين، يعني خلاص هو هيبقى مسؤول عن افعاله، هو اللي هيسأل عن كل حاجة، وهم بقى ال5 سنين دي بتاعتهم، لدرجة ان الاوامر موجهة ليهم هم. يعني مثلا علموهم الصلاة ماشي في الرواية دي، والرواية تانية مروهم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. مروهم دي يعني سبحان الله، او علموهم موجهة لمين؟ موجهة للولي، موجهة للاب والام، مش موجهة اصلا للولد. فاحنا المسؤولين في الفترة دي. فللأسف الشديد ربنا دبر لنا الامر، هو اعطانا فسحة من الوقت ورتب لنا امر دينهم وامر ايمانهم، ان هو كمان عشان انت هتدربه ماشي، ممكن بقى الولد هيلتزم ما هيلتزمش، انت لسه برضه عمال ما تخش في المود قوي، فاداك فسحة واعطاك فرصة ومهلة، وللأسف الشديد احنا ضيعناها واحنا فرطنا فيها وكبرنا دماغنا. المرحلة اللي احنا مسؤولين عنهم فيها طنشناها وانشغلنا بابدانهم على حساب ايمانهم، والمرحلة اللي احنا اصلا مش مسؤولين عنهم فيها قعدنا بقى نركز معاهم ونشغل نفسنا ومش عارف وايه، هو خلاص اصلا اصبح مكلف. ما اقصدش بان انت مش مسؤول ان انت بقى خلاص يعني هتسيبه، يعني عادي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كده كده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حاضر، يعني امر بالمعروف بمعروف يعني امر بالمعروف بطريقه تعين على الائتمار به، ونهي عن منكر بما لا يترتب عليه منكر اكبر بطريقه تعين على الانتهاء عنه. طيب بس شاهد يعني اللي اقصده ان احنا المفروض ان احنا دلوقتي في مرحله هي فرصة ذهبية كفلها الله سبحانه وبحمده لنا وأعطاها لنا، وإحنا للأسف الشديد فوتنا الفرصة دي، وهذا من تدبير شأن الإنسان أو من تدبير إيمان الإنسان، إن ربنا مدبر له أمر إيمانه للدرجة دي. من تدبير أمر الإيمان للإنسان مش بس بقى تأخير التكليف، التأكيد على تدريبه على العبادات والطاعات علشان ينشأ محبا لها، ويعني ولا يفاجأ مرة واحدة بأنه هو عنده تكاليف. ودي حاجة في منتهى الأهمية، أصل كبير جدا 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 من أصول بناء الأبناء، مسألة التدريب والتمرين. والتدريب والتمرين ده أصل كبير في بناء إيمانه، وسبحان الله المفروض يعني احنا ناخد نفس الأصل ده ونستصحبه في مش بس فيما يخص الإيمان بل فيما يخص العمران. برضو فكرة انك تيجي تطلب من حد او تطلب من الطفل مرة واحدة بكرة اعمل كذا، بعد يومين اعمل كذا، بعدها تعمل كذا، لا، انت محتاج وقت تمرنه على الشيء وتدربه عليه، محتاج صبر وسعة صدر وطول نفس عشان يستقيم الامر ده عند الطفل. المهم، فده برضو ده المعلم الرابع من معالم تدبير الايمان، وهو او تدبير امور الايمان، وهو الحض على التدريب والتمرين. الحض على التدريب والتمرين، يعني مثلا بنشوف سبحان الله حاجة زي الصلاة، بنجد ان الله سبحانه بحمده يشرع ان الطفل يبدأ يعني يؤمر بها ويعلم اياها ويوصى بها بشكل منظم، اللي هو التعليم النظامي، عند 7. طيب، وعند 7 دي بعض العلماء يقول هل 7 اللي هو 7 سنين، يعني اول 7 سنين، ولا بعد ما يتم 7 سنين؟ يعني بعضهم يقول اول ما اتم 6 اللي هو بداية 7، ويقول لا نهاية 7، وبعضهم يقول في اثناء. 3 اقوال معتبر، كنا بنميل للقول اللي هو بعد اتمام 7. تمام، يعني هو يبقى خلص 7 سنين وبدأ في 8. ده مثلا نقطة. النقطة الثانية، بعضهم يقول هل 7 مقصودة لذاتها، ولا المقصود الدخول في التمييز؟ وبناء عليه، لو المقصود الدخول في التمييز، بما ان 7 في الغالب هي سن التمييز، زي ما هيبقى 10 سن محتمل للبلوغ، ماشي، عشان كده واضربوهم، لان هو خلاص هيبقى صار بالغا، يعني انما قبل كده انت مش، يعني قبل كده هو مش بالغ، فمش مكلف اصلا، فما يضربش على حاجة. المهم، خلينا في 7، يعني انت خلاص 7 دلوقتي، هل هو 7 عشان هو الرقم كده لاعتبارات شرعية يعني، ولا 7 قالته ان يكون مميزا؟ لو ناس قالت لا قالته ان يكون مميزا بصرف النظر عن 7 ولا مش 7، يبقى بناء عليه ممكن ولدي يميز عند 5 سنين ونصف، ممكن عند 5 سنين كمان، عند 6 سنوات صار مميزة، وبناء عليه نبدأ نعلمه الصلاة ونأمره بالصلاة. لإيه؟ هنا بقى هيبقى لي 6 ولي 5، لأن هي العلة التمييز، صار مميزة. تمام، وإيه معنى التمييز والكلام ده كله؟ إحنا زي ما قلنا اتكلمنا عليه في كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وهتلاقوه برضو في كتاب أطفالنا الصلاة. مهم الشاهد، فدلوقتي اصبح قدامي كل ده بقوله ليه؟ عشان اقول ازاي مبكرا من بدري تم التوصية بتمرينه وتدريبه. تخيلوا بقى لو احنا افترضنا مثلا على الرأي اللي بيقول ان هو مش عند 7، على الرأي اللي بيقول التمييز، خلاص مع التمييز، فمع التمييز يبقى احنا بنقول مثلا ممكن الولد عنده 6 سنوات، ممكن في عصرنا ده في المتوسط كده يبقى 6 سنوات. تمام، يبقى من 6 سنوات مثلا بقى، واضربوهم لو على الرأي بتاع ان 10 دي الدخول في البلوغ، ده كلام الامام الماوردي وغيره، كلام وجيه جدا جدا، انا شخصيا مقتنع بيه جدا. يبقى مثلا عند البلوغ، يبقى احنا بنتكلم بقى على مثلا عمر 12-13 سنة، يبقى اذا احنا من 6 سنوات ل 13 سنة حوالي 6 او 7 سنوات، 6 او 7 سنوات بندربه او بنمرنه على حاجة، على ركن من أركان الإسلام، ركن مهم هو هيعيش عليه بعد كده. سبحان الله، يعني شوفوا من تدبير الله لأمر الإيمان للإنسان إن هو يوصي وليه بالاهتمام بالمسألة دي ويؤكد عليها علشان خاطر يدبر له أمر إيمانه، فيوصي الوالد والوالدة أو يوصي الولي، لدرجة وصلت بفقهاء المسلمين إنهم بيقولوا لا، ده مسألة في غاية الأهمية، طب لو ملوش أب يبقى أمه مش موجودة، الأمر ده متوجه لمين؟ أمه مش موجودة يبقى وليه، مين وليه؟ هيبقى عمه، هيبقى خاله، هيبقى يعني الأب والأم، يعني لدرجة وصلت إن من الفقهاء اللي قال يخرج من ماله، لو هو عنده مثلا إرث أو كده، يخرج من ماله لأجل أن ينصب له من يقوم بذلك، يعني يجيب واحد يستأجروه عشان خاطر يقدر يقوم به. يعني شوفوا إلى أي مدى دبر الله سبحانه وبحمده أمر الإيمان للإنسان، إزاي دبر له أمر الإيمان بهذا التشريع الحكيم مبكرا، هو بحيث ان هو ما يدخلش على الصلاة وهو يعني، لان الصلاة بتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، يعني الفرائض بس، وفي نفس الوقت عدد ركعات لا يقل عن 17 ركعة فهو محتاج يتدرب عليها ومحتاج يألفها ومحتاج يتعود عليها. سبحان الله، هذا من تدبير الملك سبحانه وبحمده أمر الإيمان للإنسان. كل اللي بقوله ده يا جماعة يعني سبحان الله يجلي لنا حاجة مهمة جدا، أن ربنا مدبر أمور الإنسان إن هو فعلا يكون مؤمنا يكون صالحا، يعني سبحان الله يدخل الجنة بس هو يأبى إلا أنه يدخل النار، يأبى إلا أنه هو سبحان الله يأبى أنه هو يهلك نفسه. تدبير أمور الإنسان اللي بنحكي فيها فيما يخص إيمانه امبارح والنهاردة بتورينا موطن الخلل، بتورينا فين الخلل اللي حصل فينا احنا، فين الخلل اللي حصل في أولادنا، ان بتورينا ان ربنا سبحانه بحمد دبر لنا كل شيء ودبر لنا كل الأمور، لكن للأسف الشديد الله المستعان من تدبير الله سبحانه بحمده يعني هذا المران زي ما قلنا كده مثلا فيما يخص الصلاة. طيب فيما يخص بقى التوحيد وفيما يخص يعني معرفته بالله سبحانه بحمده والإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى، الله سبحانه وبحمده يشرع ويؤكد على تعليم القرآن في الصغر، وهذا عرفناه من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه القرآن مبكرا. يعني ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل. سيدنا سعيد الجبري بيسأله إيه المحكم؟ المفصل. يعني احنا هنا بنتكلم ان سيدنا عبد الله بن عباس الرسول توفي وهو بيقول وانا ابن 10. بعض العلماء يقولوا بقى لا ده دخل في 10 الثانية، ممكن قصده 15، وبعضهم يقول قصده 13. المهم خلينا نقول لو افترضنا يعني على ظاهر الرواية انه عمره 10 سنوات، 10 سنوات اللي زيه هيبقى مثلا بدأ يعي ويسمع ويتعلم من امتى؟ لو احنا بنتكلم بقى على اللي زي ابن عباس ممكن من 5 سنوات، خلينا نرحرحها ونقول عند 6 سنوات. من 6 سنوات الى سن 10 سنوات مثلا لو على ظاهر الرواية، يبقى احنا بنتكلم في 4 سنين، ماشي. لو على الروايات التانية بقى 13 يبقى نتكلم في 7، 15 لا احنا بنتكلم 9 سنين. المهم يعني هذه المدة سواء كانت هي 4 سنين او سواء كانت 7 سنين او سواء كانت 9 سنين، اللي هي الفترة من بدء تعلمه تقريبا لغاية البلوغ، بيتعلم كل الفترة دي بيتعلم محتوى اللي هو ايه قصار اللي هو المفصل. المفصل يعني حزب المفصل اللي احنا بنقول ان احنا من قاف لغاية الناس او من سورة الحجرات لغاية الناس. فالاربعة اجزاء ونصف دي تقريبا، هذه الاربعة اجزاء ونصف بيتعلمها في المدة دي كلها. بيتعلمها في المدة دي كلها، مش بيتعلم مبانيها مجرد انه بيحفظها، وإلا اللي زي ابن عباس او غيره ما تاخدش معاه يعني كل الكلام ده ما ياخدش معاه سنة، مش ممكن يعني دي شهور. لكن هو في هذه الفترة بيتعلم بمنهاج حكى عنه سيدنا عبد الله بن عمر وحكى عنه سيدنا جندب بن عبد الله، لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم الناس اللي بيسمعونا كتير. قال عبد الله بن عمر لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان اللي هو حقوق المعاني والقرآن اللي هو حقوق المباني. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وإيه معنى يتلونه حق تلاوته؟ الطبري وابن عبد البر وغيرهما نقلوا الإجماع على إن معناها يتبعونه حق اتباع. إذن المتبعين ليه حق الاتباع هم المؤمنين به. فالإيمان بالقرآن هو اتباعه حق الاتباع. اتباع معني يعني، وده هيجي بعد فهمه وتدبره. يبقى إذن الإيمان، لقد عشنا برهة من دهر وحدنا يؤتى الإيمان يعني يؤتى المعاني، يؤتى حقوق المعاني، ماشي. يؤتى الإيمان اللي هو في معاني القرآن، يتفهمها ويتدبرها ويتبعها. فكده هو بياخد الإيمان اللي في الإيه؟ اللي في تلك الآيات ويبنى إيمانه، يبنى إيمانه من خلاله. وفعلا إن هو ده تسمية الشيء بوسيلته، تسمية الشيء بإيه؟ بوسيلته، إن هو يبنى إيمانه من خلال ذلك. تمام. يؤتى الإيمان قبل القرآن. القرآن اللي هو الإيه؟ الإقراء. إقراء اللي هو حقوق المباني. منين الكلام ده؟ إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إقراء ما يتعلق بحقوق المباني بقى، من ضبطها ومن حفظها ومن تجويدها وكده، ماشي، ما يتعلق بحقوق المباني. تمام. لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، الإقراء زي ما أنتم مشغولين بالإقراء كده كنا احنا بنشغل بالمعاني أولا. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده من ينثره نثر الدقل، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل به وتتعظ بموعظه. بينكر على اللي بيعمله كده، يعني الناس اللي هي بتبدأ بالمباني قبل الإيه؟ قبل المعاني. الكلام ده بيؤكد عليه سيدنا جندب بن عبد الله، بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاور، في رواية ونحن فتيان حزاور، ونحن غلمان حزاور فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن لقراء فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. فده طبعا كلام صريح من الصحابة، وقال نفس الكلام سيدنا حذيفة بن عبد الله، ويعني وهو على لسان كثير من الصحابة. فالشاهد يعني ان سبحان ربي كمان ده من 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 تدبير امر الايمان للانسان، ان ربنا يوصي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم منهاج، والنبي يطبق هذا المنهاج اللي هو المنهاج النبوي في تعليم القران، ان يهتم بمعاني القران ماشي ومبانيه، لكن يكون الاهتمام الاكبر بمعانيه. مفيش حاجه اسمها مباني بدون معاني، ممكن معاني بدون مباني مرحلة وبعد كده تيجي المعاني والمباني مع بعض خلاص، ان مفيش حاجة اسمها مباني فقط، المباني فقط دي مش موجودة اصلا، مش موجودة في المنهاج النبوي. انا اتحدى حد يقول لي ان ده حصل، مفيش حاجة اسمها مباني فقط خلاص. هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في التلقي قيل له ان علينا جمعه وقرآن، فاذا قرأناه فاتبع قرآن. الطبري يقول ان هو يرجح اتبع قرآن، يعني اتبع ما فيه واعمل به خلاص. ثم ان علينا بيانه، واضحة يعني هو مش مجرد مباني بس، بالعكس المباني قيل له نحن تكفلنا بها، الموضوع المعاني مهم. المهم الشاهد فده من تدبير أمر الإيمان للإنسان، إن الله سبحانه بحمده يشرع ويطبق نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك ويطبقه الصحابة في المجتمع النبوي، يشرع إن هو يبنى إيمانه من خلال القرآن، يبنى إيمانه من خلال القرآن، يبنى إيمانه أولا من خلال القرآن. من خلال القرآن بيرسخ اليقين في قلبه، من خلال القرآن بيزداد دافعيته وإقباله على هذا الدين، من خلال القرآن بيتعلم أركان الإيمان كلها ويعرف ربه اللي هي أهم حاجة وأعظم حاجة في الوجود، أنه يعرف ربه سبحانه وبحمده. فدي ده من تدبير الأمر، إن هو يعلم بهذه الطريقة، إن ربنا يشرع أن يعلم بهذه الطريقة، وان الطفل يبدأ يعلم كده، فهتبقى فرصة سانحة جدا. فتخيلوا معايا دلوقتي لو احنا فعلا راعينا خدنا بالنا ايوة ان في حاجة اسمها فطرة وتمام وميل وكده، والايمان الفطري اللي حاضر عند ابننا ده بقى احنا عمالين نحافظ عليه ماشي، كنت دايما اقول نمكنه ونحسنه ونحصنه، بنمكن الايمان الفطر ده وبنحسنه خلاص، ان احنا بنزيد عليه ايمان مكتسب صحيح، إيمان مكتسب من مصدر صحيح من القرآن، ونحصنه، نحصن الإيمان ده. طب جميل قوي لو خدنا بالنا من حتة الأخلاق الوهبية العامة، التفكر والتفاهم مش عارف إيه، ولما نشأت إحنا دربناه واشتغلنا عليه ماشي، مرناه حفظنا عليه اللي إحنا قلنا فيها عليه امبارح lack of training، يعني تمام ما يبقاش فيه lack of training، يبقى فيه تدريب وتمرين، ده كده حاجة هايلة، حاجة رائعة جدا ماشي. يبقى كده احنا برضو مكننا وحسننا وحصننا اخلاقه الوهبية العامة متعلقة بالتفهم والتدبر والتفكر والاعتبار وغيرها، والنشاط والحركة والحرص والحاجات الجميلة دي كلها، وكذلك الحاجات الخاصة، اكتشفنا الحاجات الخاصة الاخلاق الوهبية الخاصة وعملنا برضو على تمكينها وتحسينها وتحصنها. وكمان يبقى عندنا تمكين وتحسين وتحصين للحاجات دي كلها، نبدأ بقى في تمرين. بدأنا إيه؟ نمرنه على إيه؟ نمرنه على العبادات اللي زي الصلاة، والعلماء أصلا حتى قاسوا على الصلاة، قاسوا عليها الصوم ماشي، قاسوا عليها حاجات كتيرة جدا، لدرجة أحيانا يعني عند بعض العلماء زي الإمام النووي يعني سبحان الله السواك، لدرجة وصلت للسواك، يعني هم شافوا ان هو يمرن ويدرب حتى على ايه؟ على السواك. حضور الجمعة وحضور الجماعات واتباع الجنائز دي حتى السواك، والكلام ده يعني فصلنا فيه في كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وقدليه برضه في كتاب أطفالنا الصلاة، يعني يمرن ويدرب على هذه الأشياء مهم يعني. فده أصل كبير برضه. فلو احنا بقى تخيلوا مرنا ودربنا، تخيلوا بقى لو احنا يبقى ده التمرين، يبقى التمكين والتحسين والتحصين، وفي هنا عندنا التمرين خلاص. نروح بقى للقرآن، يعني احنا بقى لما نكون علمناه القرآن بهذا المنهاج، المنهاج اللي ماشي يراعي المعاني والمباني معا، فإن تعارضا تقدم المعاني على المباني خلاص، ولا بأس بالمعاني بس كمرحلة تبقى خدمة فهم أو خدمة دراية مرحلة لكي يحبب في القرآن، لكي يبنى المخزون والوعاء بتاعه. سبحان الله، كل إنسان مننا الله سبحانه وبحمده خلق قلبه نقيا، يعني إحنا زي ما قال يوسف بن أصباط خلقت القلوب مساكنة للذكر فصارت مساكنة للشهوات. فالقلوب خلقت نقية بيضاء، وعاء فاضي، وعاء فاضي، هي كده كذلك خلقت القلوب، كانت أوعية فاضية يعني فارغة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، يعني مفيش خالص، أنت مفيش أي حاجة، وجعلكم السمع ولا بصار فيها لعلكم تشكرون. ولذلك يعني بعض العلماء بيشوف أن من الفروق بين الفؤاد والقلب، أن الفؤاد هي الحالة الرو، الحالة الخام، الحالة الخام للقلب، القلب اللي لسه ما تملاش أي حاجة فيه الفطرة، بقايا الفطرة ولسه ما تملاش أي حاجة، تمام، الفارغ يعني. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. ولذلك لما الإنسان يجي له حاجة تذهله أتخوفه جامد جدا أو يعني تقلقه جامد جدا، فؤاده يبقى كأنه مفهوش حاجة تثبته توقفه، عشان كده التثبيت ارتبط بالفؤاد. حتى احنا في الحملة اللي عملنا اللي هي حملة امداد الفؤاد دي، اللي هي الإغاثة الإيمانية القرآنية، احنا هدفنا بيها ان احنا نثبت الأفئدة، يعني ايه؟ يعني نلحق القلوب اللي هي لسه لازالت أفئدة، نلحق نحط فيها المثبتات، وفي نفس الوقت القلوب يعني نسأل الله العافية اللي بسبب الموجات العاتية للشبهات كما تحديدا والشهوات، نقدر نرجع فيها مثبتات حافظ عليها تاني. عشان كده سميناه إمداد الأفئدة، إمداد الأفئدة، ويمددكم ربكم، عشان يعني احنا نرجو ان يكون الإمداد من عند الله سبحانه وبحمده، او الإمداد بصورة أساسية احنا شايفين انه من خلال الوحي. المهم الشاه، فلما ننظر لهذا الطفل يعني بهذه القلوب التي هي أوعية، وعاء، ربنا خلق القلب ده وعاء، الوعاء ده بقى أنت تملاه بإيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود حصل معه موقف، يعني أنا بحكي كتير ومش لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، إنه هو كان دخل عليه اتنين من يعني من خاصة أصحابه، تقريبا كان سيدنا قتادة وتقريبا كان معه الأسود بن يزيد. مهم، ف يعني دخل سيدنا المسعود فرحانين انهم لقوا صحيفة من كتب بني اسرائيل، يعني من كتب اليهود، هي فيها قصص وفيها احاديث يعني جميلة ويعني تعجب كده. فقالوا ان فيها حديثا عجبا، قال ما هذه؟ قالوا ان فيها حديثا عجبا، فرحانين بانهم ظفروا بالصحيفة دي، فيها قصص جميلة وحاجات كويسة كده وتمام، حاجات يعني ممكن نقول بقى ثقافات اخرى بس مرتبطة باليهود يعني. طيب تخيلوا بقى، سبحان الله، سيدنا ابن مسعود في زماننا النهارده وشاف اللي بيحصل لاولادنا، شاف القطه المشمشيه حلوه بس شقيه، وشاف سوبرمان، وشاف امنا الغوله، وشاف علي بابا والاربعين حرامي، وشاف اللي بقى باتمان، وشاف كريشنا، وشاف مش عارف ايه. تخيلوا بقى لو سيدنا ابن مسعود في ايامنا وقال ايه ده، فبنقول له بقى ده كذا 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 كذا. فهو سبحان الله بيوروه سيدنا قتادة وسيدنا الأسود تقريبا، بيوروه الكلام ده صحيفة فيها حديث بني إسرائيل وكلام ده. فقال يا جارية ائتيني بالطست، زي الطشت كده في مصر، يعني إناء فيه ماء خلاص. فأتته به، طبعا دي كانت الحبر بتاع زمان معروف كما مكتوب إزاي والأوراق يعني كذلك، فجاء بها ووضعها في الطست، يعني أفسده. طب ليه كده؟ وليه التطرف ده؟ وليه مش عارف ايه؟ وليه الحجر الثقافي؟ وليه كذا كذا كذا؟ وليه كذا كذا كذا؟ هو اصلا سيدنا ابن مسعود يعني مش بيخترع ولا حاجة من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في يد سيدنا عمر بن الخطاب صحف من التوراة غضب غضبا شديدا، وقال والذي نفسي بيده، متهوكون فيها من بعد يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو ان موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني إيه؟ النبي بأكد على حاجة مهمة جدا المسلمين أهملوها إهمال ضخم في هذا الزمن، وهو ما يسمى بنقاء الاستقاء. نقاء الاستقاء، إن أنت من الأول يعني تبقى حاجة نقية، وبعدين بقى يا سيدي خد زي ما أنت عايز، اعمل اللي أنت عايزه يا سيدي. يعني انت جرب بقى، يعني باي منطق واحد يروح يعمل كومبارتيف في ستادي وهو ما عملش اصلا المين ستادي؟ يعني واحد يروح يعمل دراسة مقارنة وهو اصلا ما عملش الدراسة الاساسية؟ باي منطق؟ يعني انت عامل دراستك الاساسية، يعني حتى في العلم كده، اعمل دراستك الاساسية وتمام، وبعد كده اعمل بقى دراسات مقارنة بالحاجات التانية. قلت الحاجة الموجعة جدا 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 التي اراها في هذا الزمان، ان كتير من الاخوه والاخوات الفضلاء والفضليات يقول لك اصل انا مهتم بالرد على مش عارف مين، والرد على مين، والرد على مين، مهتم مثلا لدرجه حتى وصلت لكده، مهتم بمذاهب الالحاد ومدارس الالحاد والرد عليها. دي بقت اللي هي الموجه اللي حاضره دلوقتي، لان دي طبعا دي موجه اخطر. من فتره كان ايه؟ الرد على النصارى، ولا زال مهتم بالرد على الشيع. ماشي، كله كويس، ودي حاجات مهمة وعظيمة ولابد أن ينتصب لها ناس وتخصص فيها ناس. بس القضية بقى تيجي تبص على الشخص ذاته اللي هو مش ممكن اللي عنده أصلا في الإسلام. يعني هو أصلا ما يعني ما يعني ما ثبتش العرش بتاعه، وبعد كده بدأ يتكلم بقى يشوف الحاجات التانية إيه هي. لا، ده هو بيبدأ يدرس في الحاجات دي، يدرس الحاجات دي، وتصدم بأنك مثلا تكتشف. يعني مثلا أنا أذكر في مرحلة ما كان فيه اهتمام بقى ضخم بمسألة الرد على النصارى والقصص دي، فتجد مثلا كتابات كتيرة وبعض مؤسسات أو بعض الناس كده يعني نحسبهم على خير تخصصوا بالمسألة دي، كانوا بينزلوا فيها كتب. فكنت أجد الشاب من دول يدوب لسه هو ما كانش 5-6 شهور يعني استقامة، مش هقول بقى ما عملش ختمة فهم لكتاب ربنا، ما قرأش حتى كتاب يعني على الطريقة الكلاسيكية حتى في التعليم، اللي هو يقرأ مثلا كتاب في العقيدة، يدرس كتاب في العقيدة، لا ده يخش بقى على ايه؟ الرد على النصارى وشبهات النصارى وما يقولون ومش عارفوا ايه وخناقات معاهم، وقلتم وقلنا وقالوا قلنا، يعني الله المستعان. يعني المهم مبدأ عظيم ومبدأ نقاء الاستقاء. يعني الكلام ده مش مطلوب يعني ان احنا نتعلم ونطلع. اطلع يا سيدي، بس انت بعد ما يحصل ايه بقى؟ نركز بقى، بعد ما يحصل ايه؟ بعد ما تملى الوعاء. وعاء ايه؟ نرجع لسيدنا مسعود. سيدنا مسعود قال لهم كلام جميل وتشبيه رائع، قال لهم ان هذه القلوب اوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. السلام، كلام جميل جدا. قال ان القلب ده زي الوعاء، انت الوعاء ده لما تملاه قرآن خلاص، بعد كده لما تيجي حاجة، حاجة من اتنين، يا اما تبقى حاجة ضارة فانت عندك ميزان تقدر توزن به الضر والنافع، فتقدر تتعرف عليها تتبصر بيها، لان انت عندك رصيد اهو يخليك تقدر تتبصر وتقدر تتخلص منها. مش بس ان انت تتبصر بيها، تقدر تتخلص منها، لان القرآن هيديك قوة علمية ويديك قوة عملية، هيديك حصانة معرفية وحصانة إيمانية. تمام؟ طيب، وإما تكون نافعة فانت قلنا ان انت عندك ميزان وزنته، فهتشوف مقدار نفعه. والله نافعه قد ايه؟ هل هي نافعه بشكل ضخم جدا ومهمه كوست افكتيف؟ يعني انا المجهود اللي هبذله عشانها عشان خاطر اطبقها واعيش مجهود هي تستحقه؟ وهل هي فعلا انا ما عنديش بديل ليها، او ما عنديش حاجه موجوده زيها ولا افضل منها؟ لو موجود في لوحي اكيد افضل. فتقدر برضو يبقى انت عندك ميزان تقدر تحدد به المقدار النفع، توزن به مقدار النفع. ده ميزان تاني، مش ميزان بقى الضر والنفع، لا، تقدر توزن به مقدار النفع، تقدر توزن به المجهود اللي هيبذل، هل الامر يستحق المجهود ولا ما يستحقوش. فسبحان ربي، حضور القرآن في القلب او حضور الوحي في القلب هيبقى ميزان اقدر اوزن به الامر ده نافع ولا ضار، لقيته ضار اجي رميه، ودروزن بيه بعد كده النفع ده أشوف مقدار الفائدة اللي فيه، وهل فعلا هو يستحق الكلفة من الوقت والجهد والمال والفكرة اللي ما يستحقهاش. فسبحان الملك، أصبح الإنسان إيه؟ أصبح الإنسان محصن. فحاجة في منتهى العظمة والجمال والروعة. النهاردة لو أنا حبيت، لو أنا عندي إناء ممتلئ لآخره، وأنا حبيت أضع فيه مثلا حجر، هو المفروض ما يفطش، فما اقدرش احط الحجر. ليه؟ هو ممتلئ للاخر، مفيش مساحه ليه. طيب لو هو نص ونص، اقدر احط حجر، حجرين، ثلاثه، هي دي القضية، ان احنا للأسف الشديد لما تبقى القلوب خالية من الوحي، لما تبقى القلوب فيها يدوب 10% في الاخر كده، ممكن تتملى كلها حجار، يعني تتملى حجار، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تتملى كلها حجار، يعني نسأل الله العافية. فالشاهد ان انت لما تعاجل لقلبه الى قلبه بالقرآن، واحنا قلنا قبل كده نحن في سباق مع الزمن وفي سباق مع الفتن. ايه دي سباق مع الفتن؟ احنا الفتن فتن كقطع الليل المظلم ليل ونهار. والسباق مع الزمن يعني ايه سباق مع الزمن؟ يعني الزمن مش في صالحك، ممكن يعاجله الموت ما تلحقش، يعني ممكن ابنك على 15-16 سنة يدوب يبلغ يعيش سنة سنتين ويموت، نسأل الله العافية، يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولاد وبنات المسلمين، يحفظنا جميعا، يعني وقال لا يتوفنا إلا هو راضٍ عنه، يعني كده مصير احنا كلنا نصير إليه. بس الشاهد إيه؟ يعني الموت ما يسافكش، لا يمهلك، زيك ده ما نقول نحن نعاجل المنية. فإحنا في السباق مع الفتن، الفتن كتيرة وتتصارع عليه، وفي السباق مع الزمن. آه صح والله كلامك حلو دكتور ومهم أوي على عيالي وإنت وأنا وحضرتك. أيوة إحنا محتاجين، إحنا نفسنا محتاجين كده، محتاجين الأوعية دي نملاها بالقرآن، نملاها بالقرآن. يعني حافظين؟ آه حافظين الحمد لله، مش دي خالص، ما بيسعفش الكلام ده، مجرد الحفظ لا يسعف للأسف الشديد، وإلا كان أسعف الخوارج، ولا كان أسعف غيره، كان أسعف من يلحدون وهم حافظين القرآن الكريم. العصمة اللي ربنا عز وجل أخبر بيها، ربنا ما قالش فمن حفظ هدايا فمن قرأ هدايا فمن جود هدايا فلا خوف عليهم ولا محزن، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أشق، وقال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا محزن. يعني الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء والمخاوف، والعصمة من الضلال والشقاء والأمان من المخاوف والأحزان، هو منوط بصورة أساسية باتباع القرآن أو بالعناية بمعنى القرآن الكريم. مهم، فإحنا محتاجين كده، إحنا نفسنا دكتور. بس أنت بتقول خلاص هو بقى، تم الوعاء مليان، هنعمل إيه؟ أنت الوعاء ده أو الإناء اللي هو اسمه القلب اتملى خلاص، هنعمل إيه؟ مليان بقى حجارة ومليان حاجات تانية ومش عارف إيه والقصة دي، نتصرف ازاي؟ سبحان الله بقى، دي خاصية جميلة، يعني دي ميزة كبيرة. شوفوا سبحان الله، الباطل لما يجي على الحق مش سهل يزحزح، إلا لما يبقى ضخم بقى وكلام من ده، والإنسان بنفسه يعمل ايه؟ يفرط في الحق ده، المفروض هو ماسك في الحق يسيبه، أو يبقى بيدفع مع الباطل عشان يطلعه. سبحان الله، يعني من عادة الحق إنه منتصر أصلا، يعني لما توجد الحق وتوجد الباطل، الباطل ما يقدرش يكمل، يزهق. وقل جاء الحق، مش وسيزهق الباطل، وزهق الباطل، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما يبقى القلب في حق ويجي الباطل، مش سهل يقتلع الحق، مش سهل يقتلعه، ممكن يغلبه ويبقى يتكاثر عليه كلام ده، بس مش سهل يقتلعه. وسبحان الله بقى العكس، لما يجي الحق يعني الباطل يولي، ما يفضلش. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول النهاردة ان الاوعية اللي اتملت، اللي اتملت يعني بغير القرآن، نعمل ايه؟ نفضل نصب 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 من القرآن، زي بالضبط كده اللي بنشوفه احنا في يعني مسألة المكاثرة. لو انا هفترض ان انا عندي اناء فيه سائل اسود وكوب من الماء فيه سائل اسود، سائل اسود اسود اهو، وانا افضل اصب من الماء 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 اصب من الماء، سبحان الله يحصل ايه؟ يحصل احلال وتجديد، احلال وتجديد، احلال وتجديد. بعد مرة التانية التالتة الرابعة العشرة تبص تلاقي الماء الذي في الكوب ايه؟ ابيض كله، وانت ما خدتش حاجة شلتها، هي ده بالمكاثرة، بالمكاثرة خلاص بدأ يزول، وواحدة واحدة الدنيا بتنور. الاول مرة بدأ اللون السواد يخف سنة، الثانية يخف، الثالثة يخف، الرابعة يخف، لغاية ما يستحيل الأمر بياضا يعود بياض في المرة التي بعدها. هي دي القصة، قصة المكاثرة. فعشان كده بقول إذا كان حد يقول طب أعمل إيه بقى في عيالي اللي راح ومش عارف إيه وأعمل إيه في نفسي، لا تزال الفرصة السانحة. المهم بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش لسيدنا عمر بن الخطاب إن هو يطلق، وحتى وده رأينا في الإسرائيليات، يعني اللي إحنا الحمد لله بنميل ليه وندين الله به. ان تلك الاصالات لا يحتج بها، لا يحتج بها اصلا خالص يعني. المهم فراجعوا كلام سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، رجعوا في البخاري مش عندي، رجعوا كلام ابن عباس صحيح البخاري كلامه في الاسرائيليات، وهتعرفوا يعني اللي احنا بنأكد عليه ده، وان ازاي الصحابة كانوا حريصين جدا والنبي حريص جدا على ما يسمى بنقاء الاستقاء، ما يسمى دول اعمدة مدارس التفسير الكبرى، يعني امام مدرسة مكة في التفسير سيدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس، وامام مدرسة العراق او الكوفة في التفسير هو سيدنا عبد الله بن مسعود، اكبر امامين في التفسير على الاطلاق يعني، هم ده 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 مذهبهم ورأيهم اللي هو قالوا بألسنتهم، يعني قالوا بألسنتهم اللي هو الواضح الصريح اللي مفيهوش كلام. مهم، فالشاهد يعني في المسألة ايه اللي دخلنا في القصة دي بقى، قصة مش عارف ايه وايه وايه، لما قلنا ان من تدبير امر الايمان للانسان، من تدبير امر الايمان للانسان تشريع تعليمه معاني القرآن في السن الصغير، بل تشريع تعليمه معاني القرآن أصلا ككل سواء سن صغير ولا كبير، ده أصلا من يعني هو القرآن لوحده ده لسه قصة، بس ده أصلا في حد ذاته ده يعني من تدبير أمر الإنسان سبحان الله. وهيجي معنا يعني سبحان الله ربنا كريم جدا، يعني ما أنزلش القرآن وتركنا، ده أنزل القرآن وأخبرنا كيف نتعامل مع القرآن، وأخبرنا يعني جل جلاله وتقدست أسماؤه كيف ننتفع به أعظم انتفاع ونستمتع به أكبر استمتاع، نكون أسعد الناس به، وحذرنا من سلوك سبيل أناس آخرين يعني هالكين، نسأل الله أن يعافينا. فسبحان الله منا كبيرة من الملك سبحانه وبحمده، إما إنسان يتأمل فيها أنه يشرع لي أنه هو يتعلم الإيمان في هذه السن الصغيرة المبكرة. طيب لما يتعلم الإيمان من خلال القرآن، وده مهم جدا بأكد عليه، من خلال القرآن لأنه حديث الله عن نفسه، هو ليه بقى؟ لأن القرآن فيه ما يسمى بالإيمان الفطري. يعني إيه بقى الإيمان الفطري؟ اللي هو يعني في مسألة الفطرية مش الفرقية، يعني الإنسان بيجد إن ما جاء به القرآن من إيمان متناسق مع فطرته اللي هو فطر عليه متناسق معها، متناغم معها جدا، منسجم معها للغاية. وفعلا لو ان الانسان يعني تم تعليمه بطريقة صحيحة ينمو كده نموا طبيعيا رائعا جميل. مهم، فهذا الايمان بقى لما يحضر من خلال القرآن يعمل ايه في الانسان؟ هيصبح بقى الايمان ده بعد كده هو المحرك ليه، هو الدافع ليه، سبحان الله. يعني هذا الايمان يطهره ويطوره، يطهره من ابتلاءات الاصلية، يطهره من الابتلاءات الجينية او الوراثية، ويطهره من الابتلاءات البيئية، فيطهره ويطوره. حضور بقى هذا الإيمان هذا من تدبير الملك، إن يبقى الإنسان معد إن هو يحضر في قلبه الإيمان ويهيئ له ذلك، يرسل الله له رسولا وينزل الله له كتابا ويدبر الله له الأمور بهذه الطريقة، علشان خاطر الإنسان في هذه المرحلة يعلم بهذه الطريقة، يعلم بهذه الطريقة. كمان يعني في تدابير كتيره جدا يعني لا تسع المقام لتفصيلها بقى، بس في اصول المعامله مع الطفل ذاته، يعني في اصول المعامله مع الطفل هذا من تدبير امر ايمانه. ازاي يعني؟ يعني يتم الوصيه بـ 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 برحمته والتلطف به والترفق به وحسن الخلق معه. وده يا عم مش ده كلام يعني بتقول الرحمه وحسن الخلق كلام، ده ايه علاقته بالايمان؟ ده يهيئ قلب الصغير لتقبل الدين ولمحبة الدين، يهيئ قلب الصغير لتقبل الدين ولمحبة الدين، لأن هو لما يساء تعامله هو ده بيعطيه موقف من إيه؟ نسأل الله العافية. قلت قبل كده مرارا وتكرارا إن الطفل مش هيبقى عنده موقف من الشخص اللي هو الراجل الملتحي ولا الست اللي ترتدي الحجاب أو النقاب، ولا الرجل اللي ولا مثلا إمام المسجد ده ولا محفظ القرآن، لا هو بقى عنده موقف من الدين أصلا، بل نسأل الله العافية قد يكون عنده موقف من الله، قد يكون عنده موقف من رسول الله، عنده موقف من الدين، لأنه هو بيبقى بالنسبة له الشخص ده هو يمثل الدين، فهيصير عنده موقف عدائي من كل دول. والعكس بالعكس، سبحان الله، يحب الدين ويألف الدين ويحب المستقيمين أو المسلمين أو المتدينين بسبب السلوك. فده برضو من تدبير أمر الإيمان للإنسان، الحض على مسألة حسن الخلق والحض على مسألة المعاملة الجيدة الطيبة، لأن ده أو هذا سيكون له انعكاسا ضخما على الإنسان في مسألة إيه؟ في مسألة استقامة واستقرار الإيمان. طيب، فدي كلها كده احنا كمان نلاحظ هي تدابير موجود كتير منها قبل البلوغ، يعني قبل ما يبلغ أصلا هناك هذه التدابير. سبحان الله بقى يعني بعد البلوغ بنجد تدابير أخرى كثيرة جدا، أو حتى مش بعد البلوغ، مجرد أصلا لما نتأمل في التشريعات هنجد أن أمر الإيمان للإنسان مدبر. أمر الإيمان للإنسان مدبر إزاي؟ دبر الله سبحانه له أمره في حالة الصحة وفي حالة المرض. طب ماذا إذا مرض؟ إذا مرض العبد يكتب الله له من الأجر كما كان صحيحا مقيم. طب هيتصرف إزاي في الصلاة؟ هو يصلي قاعدا، طب مش قادر يصلي قائما، طيب مش قادر يصلي قائما يصلي راقدا، طب مش قادر يومئ، طب مش قادر يتوضأ يتيمم، مش قادر يتيمم حتى أو ما توفرش للماء ولا التراب يصلي صلاة فاقد الطهورين. يا الله، يعني الغالب عليه التيسير والتخفيف، ولا تترك هذه العبادة ودبر أمر شأن ودبرت شؤونه. سبحان الله، أنا بتخيل كده مثلا لو أنا تقال لي صلي وبعدين أصلي إزاي وفين ومش عارف، اجتهد بقى ودور بقى واعرف كل ما يتعلق بالصلاة. طب أنا ممكن أتخل، يعني إحنا بعضنا ممكن يعني يكسل أو يهمل هدي لأمر ما ويفضل عايش عليه فترة طويلة من عمره، ويجي في الآخر يقابل ربنا يكتشف إن الكلام ده كله مش صح. فلذلك بقى أنا يعني لما نيجي نبص على حاجة زي الصلاة ونبص على حاجة زي الصوم مثلا، نجد برضو دبر له أمر الصوم عشان يصوم بقى شهر رمضان شهر كامل يصوم فيه، فكتبه الله سبحانه وبحمده على الأمة كلها يصوموا فيه مع بعض يفطروا فيه مع بعض، يبقى ليه أبعاد اجتماعية تيسر الأمر وتهونه كثيرا على الناس، والناس سبحان الله وضع في قلبه الفرحة بفطره حين يفطر وهذا الإنجاز الذي يحققه. زي ما سبحان الله برضو في الصلاة شرع صلاة الجماعة عشان وأوصى بإيجاد المساجد وبناء المساجد وحض على ذلك على أساس أن الإنسان يكون حوله من يعينه ويساعده على طاعة ربه سبحان الله، يعني يكون حوله من يعينه ويساعده على ذلك. يأتي أمر الزكاة ويرى الإنسان جمالها وروعتها، أن المفترض أن الإمام أو الخليفة أو القائم على أمر المسلمين في هذا المكان هو بيجمعها وتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيدبر له أمر الإيمان يفرض عليه أنه هو ينفق من وقته وينفق من جهده وينفق من فكره وينفق من ماله. لما ينفق من وقته من جهده من فكره مثلا في الصلاة مثلا والصوم، ده سبحان الله هو يهيئه، يعني لما ينفق في المفروض يهيئه أنه هو ينفق بعد ذلك في المسنون، فده يساعده عليه. سبحان الله، في المال لما ينفق هذا القدر الواجب هذا يهيئه لغير، بل يضطره الله اضطرارا لذلك لأجل أن ده يعني لينجيه من النار وليعود عليه بالخير في آخرته، بل يعود عليه بالخير في دنياه، أن هو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا من تدبير شأن الإنسان في أمر الإيمان، ربنا يدبر له الأمر بهذه الطريقة. سبحان الله، شيء يعني مبهر لدرجة فيه يحض على التناصح، يحض على التناصح، يعني لدرجة وصلت أن البيعة سيدنا جرير بن عبد الله يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي يقول الدين النصيحة، وربنا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا الله، بدري كده يعني تم اختياره وبدأ به عشان يعني توجه أنظارنا لأهميته. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني سبحان الله ولتكن منكم أمة، يعني يأمرنا الله سبحانه بحمده بذلك، ولكنتم خير أمة أخرجت للناس لأجل ذلك. فسبحان الله هذا الحض أو هذا الحث على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسألة التناصح برضو من تدبير أمر الإيمان للإنسان، إن أنا لما بعيد المفروض حد بينصحني وحد بيعظني. ده من الحاجات العظيمة جدا، من الأشياء العظيمة المسؤوليات الإيمانية. مسؤوليات الإيمان، إيه بقى مسؤوليات الإيمانية دي؟ مسؤولية إيمانية. خلى المسؤولية الإيمانية عجيبة جدا. إزاي؟ يعني النهاردة أنا صرت كولي أمر في أسرة، أنا مسؤول عن إيمان زوجتي وإيمان أولادي والكلام ده كله، وخلى زوجتي مسؤولة عن إيمان نحن التانيين برضو، ومسؤولة عن إيمان أولادي كمان تحديدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وفي حديث أخر نعرف السؤال عن إيه بالضبط، السؤال عن المسلم لو مالي من أمر المسلمين عشرة فما فوق، فالله سبحانه بحمده يسألهم عن يسأله عنهم أقام فيهم أمر الله أم أضاعه. الله، يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أصبحت أنا النهاردة في مسؤولية إيمانية. يعني مسؤولية إيمانية، المسؤول عنده وظيفتين أساسيتين، الأولى إقامة الدين والتانية سياسة الدنيا بالدين. مسؤول ده الكلام ده من أكبر رأس لأصغر رأس. يعني أصلا في وظيفة الخليفة في الإسلام، وظيفة الإمام الشرعي في الإسلام وظيفته إيه؟ إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. كل ده من تدبير أمر الإيمان للمسلمين، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سبحان الله ان هو يقيم الدين، يقيم الدين في ايه؟ في نفسه وفي غيره، وسياسة الدنيا بالدين. كل ده عشان يهيئ للناس ان حد يقيم له الدين، يعني يتبنى له المساجد وينفق من بيت مال المسلمين على من يقومون على هذه المساجد عشان الشعائر تقام. ربنا شرع، شوف ربنا شرع لنا ايه، دبر لنا ان في اذان، الاذان ده عشان يذكرنا بالصلاة، عشان لو حد فينا نسي ولا غفل يذكر بالصلاة. دبر له هذا الأمر، فدبر له أمر إن يبقى كلف المسؤول عن المسلمين وحض المسلمين كمان على بناء المساجد، وكلف إن يكون في حد مؤذن لابد من الأذان خلاص، وكلف إن في حد يقيم الصلاة بالناس ويكون هو يحسن يصلي وكلام ده كله. وهذا يعني شرع إن ممكن يعطى له أو يعطى له الراتب من بيت مال المسلمين، ولو ما توفرش ممكن الناس تنتدب بعضها وترصد له راتبا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان يدبر لي أمر الصلاة، يدبر لي أمر الصلاة، ييسرها لي ويدبرها لي، يدبر لي كل ما يتعلق به سبحان الله. فالمهم صارت الوظيفة الأساسية أو يعني باختصار لما نيجي نقول وظائف الإمام إيه؟ العقد اللي بين الإمام أو الخليفة والأمة التي يحكمها على ايه؟ على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، كل ما يخص الدين، يعني كل ما يخص دبر لهم أمر دينهم في كل حال، يرسل لهم من يعلمهم أمر دينه، من يفقههم في دينه. صارت هذه من وظائفه. فسبحان رب يأخذ من الزكاة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم. كل ده من تدبير وتيسير أمر الدين برضو سبحان رب. من تدبير وتيسير أمر الدين مشروعية الجهاد في سبيل الله. سبحان الله إن الجهاد في الإسلام نوعين، في جهاد دفع طلب وجهاد دفع. يعني أنا حد جالي بدفع عن نفسي وطلب بطلب. طيب الدفع ده معروف، أنا حد جالي يريد إن هو يحتل ولا يعمل، لا أوجب بل يعني وصل بأنه ذروة سنام الإسلام، أوجب عليك أنك تدافع. ليه تدافع؟ علشان ده لما هيدخل يعني هو يعني سيجعل البيئة التي من حولك بيئة، يعني ما دبره الله لعباده من أمر إقامة الدين أو أمر رعاية الإيمان مش هتوفر، مش هتوفر للأسف. طيب جهاد الطلب هدفه إيه؟ هدفه إيه؟ احتلال البلدان ونهب ثروتها والسطو على خيرتها إطلاقا، حصل ولا بيحصل؟ ان ابتداء يتم العرض عليهم، هل تدخلوا في الاسلام؟ لا يدخلون في الاسلام. طيب خلاص احنا تسلموا وتدفعوا الجزية. الجزية مبلغ ضئيل جدا سنوي، بس هو فكرته ايه؟ ان هو بيعين المؤمنين، بيعين المؤمنين على مسألة حماية المكان ده والدفاع عنه. يعني احنا لو قلنا مثلا في وزارة داخلية ووزارة حربية، ينفق يعني يصرفوا قد ايه؟ يصرفوا قد ايه؟ وهيجي له موارد منين بقى؟ وزارة الداخلية ووزارة حربية يصرفوا قد ايه؟ فتدفع هذه الجزية خلاص. طيب الخيار الثالث الحرب. طب كل ده ليه بس؟ مكنونا ان احنا نقيم الدين، يعني مكنونا ان احنا نوصل رسالة رب العالمين لهؤلاء الناس، مش اكتر من كده. لان فعلا ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني الواحد جربها لما انت يكون عندك مبادئ سليمة وصحيحة تريد تنفيذها مثلا وتطبقها في التعليم، وتروح للمؤسسة الفلانية تقول لهم يا جماعة والله عندنا المنهاج الفلاني والطريقة الفلانية، هتلاقيهم هم ايه؟ اولا مش عاجبهم، ممكن يرفضوا، ولو قبلوا برضو هياخدوا منك مش هيدولك. يعني ايه؟ يعني هو ممكن كمان يظبط الامور على مصلحته هو، انت مش عايز يديلك لشخصك، انت عايز تنفع الناس تخدم الناس بهذا الكلام. هو لا، مش بيسمح بكده، ان هو برضو عايز مثلا انت مثلا الطريقة اللي انت هتعملها ممكن تأخر شوية، ان الولد مثلا بدل ما كان بيه مش عارف بيحفظ مش عارف تلات اجزاء ويقعد بقى يتنطط، لا هيحفظ جزء واحد، وده كده مع الكمبيوتورز او المنافسين هو هيقل من اسهمه، وبناء عليه مش هيجي له عدد كبير، فالدخل اللي كان بيجي له هيقل، فمش عارف ايه، فمش هيتقبل في الفكره دي اصلا. فانت صرت مطالب لا اراديا، يعني حتى انا بقول لكم على مثال صغير، على مستوى مثال صغير، يعني احنا يعني مثلا عندنا في مشروع القران المعامل في اكاديميه المتدبر الصغير، ليه بنهتم مثلا بانشاء مؤسسات؟ مش الفكره اصلا ان انا مؤسسه الحمد لله بنسعى انها تكون مرخصه على قد ما نقدر وكده، مش الفكرة في إنشاء مؤسسة إن أنت يعني عايز تنشئ مؤسسة تبقى خطوبات إطلاقا، ولا القصة دي. إحنا جربنا مرارا وتكرارا إن أنت تقول يا عمي طب خلاص تعالى أنتوا نعلمك الفكرة أو نعلمك المنهج وتمام، ما بيصبروش على التعلم، لو صبروا على التعلم يروحوا يطبقوا مع مزاجهم زي هم عايزين، وممكن بعد كده يستثمروا في إنه يبقى بيزنس بقى، وهم من خلاله إيه يعني يحسنون دنياهم، الله المستعان. فالحقيقة كنا بنرفض هذا يعني الفكرة. طب خلاص يا جماعة في ناس كويسين ومرحبين وتعالى واعمل، وبعد وقت انت بتعرض مع ايه؟ مع هو انا راجل دلوقتي المكان ده بيدخل لي الدخل التالي، انت هتعمل لي اشكالية، انا مش قادر اتحمل ان اولياء الامور مش عارف بيقولوا ايه، هم مش جايين عشان ايه، هو كذا. هو الاصلاح لفاتورة، مش كل الناس قادرين على دفع فاتورة الاصلاح، ما يقدروش من وقتهم من جهدهم ما لهم فكره، انما انت فكرتك انت عارفها هي من الاول كده، واللي جاي لك عارف انك بتعمل كده وهيصبر عليك، خلاص تتحمل بقى شويه المكابدات الاداريه وتتحمل شويه المكابدات حتى الماليه وكل حاجه، بس عشان خاطر ان انت توجد نموذج صالح للمسلمين هم يمكنهم يعني استنساخه او البناء عليه في المكان ده. بعد كده مرحله بقى ربنا ييسر لك انك تقدر تسد الفراغ ده، تسده او يقيد الله من يقوم بذلك لا باس. فبقول لكم شوفوا دي على مستوى حاجه صغيره جدا قد تبدو يعني امر ولا لي اي لازم، انا شخصيا كانسان مثلا كابته، عشان تفهموا فكرة الجهاد مش فكرة ان احنا عايزين نخضع الناس، وإلا مفيش صورة خالص لفتح البلدان ولا الحراك عليها، يعني مش هقول اكتر من والله ولا تقترب من سمو الصورة اللي كانت عند المسلمين. يعني الوصايا اللي بيوصيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا مش عارف نفسه، لا تقتلوا الاطفال، لا تقتلوا النساء، لا تحرقوا، لا تقطعوا الشجره، لا كل دي كده وصايا. وتشوف سبحان الله السمو رهيب، مش يدخلوا بلد بقى يقعدوا يفسدوا فيها ويخربوا ويقعدوا يقتلوا الناس، لا اطلاقا. ده النبي لو كان مثلا ربما اسلم الملك ملك البلد او ربما كان يبقيها عليها، يعني هو عايز وضعها مستقر، كل ما هنالك يريد ان هو يخلى بينه وبين الناس ان هو يبلغهم رسالات الله، مش اكتر من كده. زي ما يعني اول لحظه ما اختلفتش عن اخر لحظه، اول لحظه اللي كان هو يعني من اوائل اللحظات، يعني في الاول لما كان يطوف على القبائل في موسم الحج يمر عليهم من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي، بس انا مش عايز اكتر من كده. ولما حد كان يحط له شروط ويقول له ماشي بس بالشرط فلان يرفض، لا انا مش عايز دي، انا عايز انت يعني عايز تتركني وخلي بيني وبين الناس يعني ابلغهم كلام ربي. فالمهم الشاهد ربنا سبحانه وبحمده من تدبير امر الايمان للانسان تدبير امر الجهاد، الجهاد ده ان الجهاد يجي، وللاسف الشديد في هذا الزمان نسال الله العافيه اللي صار المصطلح يعني بيحاولوا يشوهونا الناس اللي بتستعمل مصطلح استعمال غير سليم اللي بيتطرفوا أو غيرهم. وللأسف الشديد أصبح برضو الناس اللي في الجهة المقابلة يقولوا لا ومش عارف ايه، مفيش حاجة اسمها جهاد في الإسلام. طبعا في جهاد في الإسلام، والجهاد في الإسلام بهذا السمو وهذا الرقي الكبير. وما احنا واللي يتابع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني النبي مثلا لما يروح يفتح مكان كبير وهو لا يترك لنفسه شيء، مثلا في هوازن يعني النبي ما عاد بشيء، رغم انها كانت غنيمة ضخمة لم يغنم العرب قط مثلها في تاريخهم، لان ذلك السفيه اللي اسمه مالك بن عوف هو خلاهم، لان طبعا في الغالب في المعارك بيبقى في حاجات بسيطة والناس بعد كده ممكن بقى يخش بقى ينهبوا اللي في البيوت والكلام ده، واللي بقى مخبي حاجة ده خلاهم كل واحد يخرج كل اللي عنده حتى اللي مخبيه وحطوه في ظهرهم، وكأنه بيطلعوا كله للمسلمين. فكانت حاجة ضخمة جدا جدا جدا، 24,000 من الإبل و 40,000 من الشياه، حاجات ضخمة جدا 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 يعني سبحان الله. مهم بالنسبة للوقت ده يعني أو في الفترة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ده لا يعود لنفسه بشيء. إن صفوان بن أمية وهو مشرك، يعني يرى كده في شعب يرى يعني ما فيه من الشياه، فيراه فتعجبه فيقول أعجبتك؟ قال نعم، قال هي لك، قال والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، رغم أنه النبي كان عطيله مهلة 4 شهور لغاية ما يسلم، يعني 4 شهور يعني طلب مهلة شهرين، أو أخبر أنها شهرين أخبره عمير بن وهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل 4 أشهر براحتك. وهو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكان مشرك، بس النبي استعار منه سلاحا لأنه احتاج إليه، وسبحان الله والهم حتى استعار منه سلاحا. هو كان في الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بيقول للنبي ايه يعني ده يعني قهرا يعني ولا بمزاجه، قال لا بل عاريه يعني انا هو مهزوم دلوقتي وهو يعني ليس له احد، بس النبي يقول لا عاريه لا يظلم احد، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر في يعني في ايه في كلامه كده، يعني حتى هو لما واحد من هوازن يقول له أما رأيت أمر صاحبك بعد ما في أول المعركة كده، وقال والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليه من يربني رجل من هوازن، يعني هو من ناحية قبلية كده بيقول لا ده أن أنا يسوسني يعني ويقودني وأخضع لواحد من قريش أحسن لي من أن أخضع لواحد من هوازن، يعني مسألة قبلية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع هذا الموقف مع غير من المواقف شعر بس أنه هو إيه يعني ربما يميل إلى الإسلام، فتألف قلبه بكل هذه الأموال، تألف قلبه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان أعطى قبلها 100 من الإبل ماشي، تألف قلبه بهذه الأموال سبحان الله وأسلم. ليه برضو؟ مش فكرة إن فكرة فلوس، لا الناس دي ناس تجار، يعني ده كان من أكبر تجار السلاح في مكة، يعني هي تاجر سلاح ضخم، فهذا الرجل اللي هو تاجر السلاح الكبير ده اللي هو القرش عنده بيفرق والمال يعني بيتاجر في حاجات الناس تقتل بعضها بيها ومش عارفه إيه، فده مش يعني المال عنده حاجة ضخمة جدا، وعارف الناس اللي بيتعامل معاهم، فما يلاقيش حد نفسه الطيب بالكلام ده إلا نبي، لأن كل واحد ليه حاجات كده اللي هي بالنسبة له ناهية يعني. ولذلك بقى أمي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الكلام ده، أبو سفيان نفسه مش فكرة بقى أن النبي أعطى اللي هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعطى 100 من الإبل، كل ده من الخمس بتاع الصدقة، الخمس بتاع الدولة على الراجح يعني مش من كل الغنائم، الغنائم 4 أو 5 توزع في الناس وبقي الخمس اللي هو من حق الدولة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه فيما يراه إيه أو يضعه فيما يراه أنفع للمسلمين، ما خدوش بقى لنفسه ولا خد له شوية ولا كلام ده. النبي أصلا عاد من هوازن ولا أي حاجة من غنائم حنين الضخمة دي ولا أي حاجة. مهم فأعطاه 100 من الإبل، وبعدين ومش عارف أعطاها من 40 أوقية تقريبا من الفضة، وبعدين قال فيزيد فأعطاه، فمعاوية فأعطاه، فمش شكي رب يزيد ولا مين تاري من يزيد فأعطاه، فمعاوية فأعطاه، أعطاه 100 في فوقف النبي صلى الله عليه وسلم كده، وهو كان أسلم أصلا لكن لم يحسن إسلامه بعد، لم يكن قد حسن إسلامه بعد، وقال يا محمد والله لقد حاربتك فما وجدت يعني كلام يعني معناه ما وجدت خيرا منك، وسلمتك فما وجدت أبر منك. فيعني ان هو ليه برضه مش فكره واحد خد فلوس، بس فكرة ان بيشوف بني ادم مختلف خالص عن اللي يعرفه، يعني بيشوف بني ادم مختلف خالص عن اللي بيعرفه، مهما شاف من الكرم ما شافش حد بالشكل ده، شايف واحد مدى الدنيا ده ولا يستوي له حياتك، وبيشوفه بعد كل الكلام ده راجع وكل ده حلال ليه، راجع ولا اي حاجة، سبحان الله ولا فرق مع اي حاجة خالص. فبيشوف انسان مختلف، بيعرف يعني كل واحد ليه طريقته في ان هو يقتنع ان فلان ده صادق. والله فعلا يعني ان مثلا حد، وده ده بتشوفه، حد يقتنع ان انت منهجك صح او فكرك سليم او انت مميز، في واحد ممكن ما يقتنعش خالص بالمسائل العلمية بس يقتنع بمسائل الخلقية السلوكية، يقول لا انا ما شفتش حد مش عارف ايه، ما شفتش كده، يعني ممكن سبحان الله يقتنع بكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي من دراسته للنفوس ومن دراسته للشخصيات كان يعلم ان في شخصيات، وخصوصا شخصيات الاثرياء اللي هم الوجهاء القادة، لان هم عارفين وهم في المجتمع ده سنين وبيسمعوا وبيشوفوا وبيمارسوا وبيطبقوا، ما شافوش كده خالص، وممكن يموتوا بعض على ناقة، يعني بيشوف حد ولا فرق مع الدنيا بالشكل ده، ده مش زينا، ده مش طبيعي، مش زينا، مش فكرة انه خد حاجات وكلام ده كله القصة دي. فاللي اقصده النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه، واحد من الصحابه يجي من مكان بيجي بايه، بغنائم ضخمه، يجي المسلمين اللي هناك يستسمحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي يردهم بالغنائم كلها طمعا في ان هم يسلموا عادي. ثمامة بن اثال اصلا مرتب اموره جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه يظفروا به، ياخدوه يربطوه في سريه المسجد، النبي يتركه يوم، اتركوا التاني واتركوا التالت، ليه؟ يشوف المسلمين ويشوف تعاملهم ويشوف خلقهم ويشوف. ف يعني والنبي صلى الله عليه وسلم من اول ما قال ان ما انت فاعل يا ثمام، هتعمل ايه؟ قال ان تعفو تعفو عن كذا وان كذا، الكلام الطويل، لغايه النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر اختار ايه؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ياخد منه فديه ضخمه، مال ضخم اصلا، ده راجل وجيه يعني، ده دول يفدب يعني بأقول إيه بكل ما يملكه، وكانت فرصة سانحة، بس كان إسلام الرجل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الدنيا وما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وبيوجه سيدنا علي بن أبي طالب في خيبر، وقف فقال يا رسول الله علام أقاتل الناس؟ قال المهم، المهم في نهاية الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها أو ما طلعت عليه الشمس، رجل واحد. فهو إحنا مش قدام حد ولا قدام ناس كان كل همهم احتلال البلدان ولا فتح الأراضي والبلدان، لا لا، هم كان همهم يعني فتح القلوب بالإيمان، هو ده كان همهم أصلا، ما كانش همهم في مسألة ولا كان الجهاد. وده برضو من تدبير أمر الإيمان للإنسان، أن ربنا يشرع أن في ناس تجاهد، يشرع للمؤمنين أن هم يجاهدوا عشان هم نفسهم لما يبثوا الدين وينشروا الدين هذا يتمكن في قلوبهم، وفي نفس الوقت هم يعينوا غيرهم على إيه، على هذا الأمر. فده حاجة من معالم ومظاهر وشواهد تدبير الله أمر الإيمان للإنسان. اما ننظر زي ما قلنا في باب المسؤوليات ذاتها اللي كلف بها الامام او كلف بها الخليفة، النظام السياسي نفسه، النظام السياسي للدولة المسلمة، النظام الاقتصادي للدولة المسلمة، نظام يعني هو تم وضعه وتشريعه بيدي بعدين مهمين جدا، البعد الاولاني مركزية الاخر، مركزية الوحي، ان هو امر لا يصلح آخرة الإنسان، هو كوضع يجعله من الفائزين في الآخر، مركزية الآخرة حاضرة فيه جدا، مركزية الوحي بينطلق من الوحي، فيعمل إيه؟ فيبقى أكثر عونا للإنسان على مسائل الإيمان، فحتى واحد يجي يرابي ما يلاقيش حد يرابي معاه، لأن الربا محرم ومجرم في هذه البيئة الإسلامية، يحرم الربا ويجرم الربا. طيب هيجي واحد يهم بأنه يفعل مش عارف يظلم ولا ما يظلمش، لا، اللي هو المسؤول أو الحاكم مطالب بأنه يعدل في كذا، هيجي واحد يحتكر ما يقدرش يحتكر عشان خاطر أن الدولة بتجرم وتحرم الاحتكار، هيجي واحد يغش ما يقدرش يغش، هيجي واحد سبحان الله. يعني إيه بقى؟ فأصبح النظام السياسي ككل والنظام الاقتصادي ككل والنظام الاجتماعي ككل بيعمل ايه؟ بيبقى معين للإنسان على أمر الإيمان، معين للإنسان على أمر الإيمان، يعني ما يخليه سبحان ربي الظروف فعلا مواتية من حواليه، الظروف مواتية من حواليه، مثلا أمور مثلا الزواج، يبقى هو سبحان الله يشرع الله سبحانه وله الزواج ويشرع للرجل يتزوج مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فده يسد منافذ الحرام، والزواج يوصي بأن هو يكون سهل ميسور، أيسرهن مهورا أكثرهن بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع الطلاق لو إن المرأة خلاص يعني مش قادرة تكمل مع زوجها، هو مش قادر يكمل فيشرع الطلاق، ويشرع لها أنها تتزوج تاني، ولو طلقت تتزوج، تطلق تتزوج إن شاء الله 100 مرة، بس ما الناس ما تدخلش في الحرام وتدخل في 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 السفاح وهم عندهم يعني الطهر والنكاح، يأمر بغض البصر عشان خطر الشهوات ما تهكش ومش عارف وإيه، فالإنسان يقع على ما يضر أو يؤذي نفسه، يحرم ويجرم الزنا، يحرم الخلوة، كل يعني لو قعدنا نتأمل في التشريعات يعني نقدر نقول باختصار شديد جدا جدا إن التشريعات اللي حضرة اللي موجودة في كل ما شرعه الله في دينه الحنيف من أول أمر التوحيد للنهي عن الشرك، كل ما شرع الولاء والبراء معين للإنسان على أمر الإيمان، كل ما شرعه الله هذا من تدبير أمر الإيمان للإنسان، يبقى الله هيئه هو نفسه، هيئه نفسه وسبحان الله وهيئ له الأسباب بالتشريع اللي وضعه سبحانه وبحمده، والنظام اللي اسمه الإسلام، النظام اللي اسمه الإسلام، يعني النظام اللي اسمه الإسلام ده في حد ذاته كده من أعظم منن الله على عباده، يعني إن لم تكن الأعظم، ويدبر لهم الشأن فيه سبحان الله، بقى يدبر شأن الإنسان للإيمان إنه لو كفر ثم أسلم يقبل منه، لو حد كافر وأراد أن يسلم يسلم سبحان الله، يعني واحد ارتد خلاص يستتاب وكذا، فإن تاب وعاد خلاص سبحان الله، إن يعني الإنسان نفسه المسلم عصى وبعد وانحرف وكذا 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 وأراد أن يتوب يتوب، ييسر له أمر الإيمان ويفرح الله بتوبته ويفتح له أبواب رحمته سبحان الله، يعني بنشوف الحدود وده يدبر أمر الإيمان إزاي، أنا النهاردة لما يبقى مش عارف وحد يسرق مالي ومش عارف إيه أمر كفاية الناس في الأمور الاقتصادية وإن ده يفرض لهم بيت مال المسلمين ورعاية الأرامل والمساكين وكلام ده كله عشان يفرغوا لأمر الإيمان، كل ما يعني كله بيصب في الأخير في إقامة الدين، إقامة الدين في النفس وفي الغير، وسياسة هذه الدنيا بالدين زي ما قلنا نظام حاضر في مركزية الآخرة، العين على الآخرة، وفي مركزية التوحيد مظلة يعني مركزية الوحي مظلة الناس عايشة عليه، يعني بحاضر بين أي إنسان أن يكون موحدا أو مؤمنا، مركزية إيمان والتوحيد ومركزية الآخرة مش يكون من الفائزين في الآخرة، وحاضر في الواقع اللي هو عايشه بشكل واضح جدا، حاضر فيه إيه؟ حاضر في مركزية الوحي، الوحي يظلل هذا الكلام، فسبحان الله كل ده كل ما كان من التدابير ومن التشريعات وغيرها لرعاية أمر الإيمان، أنا مش بتكلم عن أمر الأبدان بقى عشان ده حاجة عظيمة جدا وكلمنا عنها، يعني في التشريع ده ذاته ده بعد خطير جدا، وفي بقى لا انعكاسات تانية جدا على كتيرة جدا على تدبير أمر الإيمان أصلا، انعكاسات كتيرة جدا على تدبير أمر الأبدان عذرا أصلا كمان، والدنيا يعني ده في استقرار حياة الناس الدنيوية وحفظ أبدانهم يعني حاجات الشريعة أكدت على حفظها أصلا، وبنشوف سبحان الله فيما يخص أمر الإيمان نشوف الكلام بالوضوح ده، وبنشوف الله يدبر كل تلك الأمور للإنسان لكي يكون مؤمنا، لكي يحفظ عليه إيمانه ويصون عليه إيمانه، فما أكرمك ربنا وما أرحمك ربنا، ولولا ضيق المقام كنا وقفنا مع كل حاجة منهم، يعني مع كل تشريع منهم، مع كل أمر شرعي منهم شفناه، مع كل أمر حتى كوني شفناه، عشان نشوف سبحان الله إن الأرض ذاتها مهيئة إزاي عشان تعين الإنسان على الإيمان، يعني سبحان الله يعني المخلوقات نفسها دبر شأنها لذلك، يعني شوف الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. طب الشمس والقمر وإذل إن في اختلاف الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكور. يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، والليل مختلف عن النهار والنهار مختلف عن الليل. تمشي ده إن هم يخلفوا بعض أو إن وخلفة إن في الليل الإنسان عنده خلفة يعني عنده حاجة فرصة إن يعوض اللي أثر فيه في النهار، وفي النهار يعوض اللي أثر فيه في الليل وهكذا. يعني ده لمن أراد أن يتذكر وأراد شكور، اللي يريد كده لمن أراد أن يتذكر وأراد شكور. فحتى الأمور الكونية من حول الإنسان أمور كونية نفسها مدبرة بشكل يعينه على الإيمان. الشمس تعلم عدد السنين والحساب، الشمس والقمر وغيرها من الأشياء دي، والأرض نفسها تصوروا لو الأرض دي كلها زلازل وبراكين. كل حاجة من حول الإنسان يعني الله يسر له الأمر، يسر له الأمر، في ملائكة تعينه وتساعده، وفي يعني منظومة ضخمة جدا. ملائكة شوف الملائكة دي قصة لوحدها، لما تقعد كده تتفكر بس في الملائكة وكيف دبر الله أمر الإيمان الإنسان بالملائكة. له معقبات بين يديهم من خلف يحفظونه من أمر الله، ملائكة رقيب وعتيد، سبحان الله الملائكة اللي في القبر، الملائكة اللي تكون معاه في الطاعات تحضر معاه مجالس الذكر وتعينه وتساعده وتؤازره، اللي هو مثل ما يبات طهر يبات في شعاره ملك، سبحان ربي. يعني الملك الموكل بالقطر ميكائيل، يعني كل حاجة حتى وكل الله سبحانه بحمده بها ملائكة ليدق. ولذلك قال الله فالمدبرات أمرها، يعني الملائكة تدبر الأمور بأمر الملك سبحانه وبحمده، تدبر أمور الناس دي كلها، أمور الإيمان وأمور الأبدان. فنشوف تدبير أمر الإيمان للإنسان. أنا والله كل ما أحد أتفكر كده أقول يا رب سبحان الله، يعني ربنا دبر لنا كل حاجة ورتب لنا كل حاجة عشان ما حدش يقول لي حجة على الله سبحانه بحمده، عشان ما حدش يعني يفوته شيء أو يخسر شيء. وسبحان الله ويأبى بعض الناس إلا إن هو يعني رغم كل ذلك التدبير وكل هذا التيسير نجده يأبى إلا أن يعسر. ولذلك فعلا سبحان الله الكون حتى معد بطريقة إن الإنسان اللي بيطيع ربنا هو ماشي في فلك الصح، لما يعصي الله يعني بينحرف وبيصادم كل ده، سبحان الله هو يأبى إلا أنه يصادم. مخلوقات كلها في كون الله عز وجل وإن شيء إلا يسبح بحمده. شوفوا بقى التسخير نفسه، تسخير يعني ليه اللي سخر لكم لعلكم تشكرون لعلكم تهتدون. يعني سبحان الله يسخر لنا الليل والنهار وكل هذا المسخر والمدبر في الكون علشان يعين الإنسان على أمر الإيمان، يدبر له أمر إيمانه. يبقى يدبر له أمر الأبدان ويدبر له أمر الإيمان، يدبر له أمر الإيمان قلنا في صفحة التشريع المسطور، ويدبره له في صفحة الكون المنظور برضو، كل ده بيساعده على المسألة دي. بل في صفحة الإيه، في صفحة التاريخ المأثور والله، حتى يقص على الإنسان من أخبار التاريخ ويريه من الأحداث والمفعولات في البشر ومن السنن ما يعينه على إيمانه. لذلك حتى ربنا سبحانه بحمده بيقول وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. يعني أيام الله سبحانه بحمده وما يكون من أيامه ماشي، ونعم الله سبحانه بحمده ونصرة الله للمؤمنين وخذلان الله للكافرين، ويعني وما يحصل لهم، ده في حد ذاته برضو آيات لكل صبار شكور. اللي هو وشوفوا بقى في القرآن إن في ذلك الآيات، إن في ذلك الآيات، إن في ذلك الآيات، إن في ذلك الآية، إن في ذلك الآية، كل ده عشان كل ده برضو يعين المرء على أمر الإيمان، عشان برضو يدبر الله له أمر إيمانه. فيعني ما أعظمك ربنا، ما أكرمك ربنا، ما أرحمك ربنا، ما أحلمك ربنا. يعني وده مظهر عظيم من مظاهر الربوبية التي يغفل عنها، من مظاهر الإصلاح والتدبير والتربية. والله يملك، هو الملك سبحانه بحمده يملك كل ذلك، والأمر أمره والتدبير تدبيره والخلق خلقه، وييسر كل ذلك للإنسان لكي يعني سبحان الله يعني يعينه على أمر يعني على أمر دينه وعلى أمر إيمانه لكي يشب وينشب. ولذلك سبحان الله يعني أما ربنا يقول لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ما حدش ليه حجة على الله، يعني رغم أن كل الأمور مهيئة كده ويأبى بعض الناس إلا أنهم يكفروا أو أنهم لا يشكروا أو أنهم لا يذكروا أو لا يتطهروا أو لا يتطوروا. فسبحان ربي سبحان ربي، يعني ليس لأحد حجة على الله سبحانه وبحمده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على يعني على شكر نعمه هذه، وأن يعيننا على حسن اغتنامها واستثمارها. ولا تزال الرحلة مستمرة إن شاء الله على ضفاف أنهار الربوبية إن قدر الله اللقاء والبقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني، في النفس كذلك والأفق، في الشرع كذلك والسنن. فاجعلني دوما أتفكر، يزداد يقيني يغمرني، في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني. وكذلك زدني إيمانا توحيدا يثبت في الفتن، واجعلني دوما متقيا في السر كذلك والعلن. من غيرك حقا خلصني، ولوجهك دوما أخلصني. رباه تعالى يا أملي، أنت إلهي قرة عيني.